السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى شيخنا إن شاء الله؟
تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرم أن ورقنا بهذا اللقاء المباشر مع فضيلة الشيخ أبي أنور سالم بن محرز حفظه الله تعالى في درس جديد في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فليتفضل شيخنا مكورا مأجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. ودرسنا هذه الليلة هو الدرس الثامن، قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقوله سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. رواه الإمام مسلم. قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب، قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: فقرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه الإمام أحمد. في هذا الباب بيان حكم الذبح، والذبح يقصد به ذبح الأنعام من البقر والإبل والغنم وغيرها مما يذبح من غير الأنعام، كذبح الدجاجة وذبح أيضا الأرنب والغزال، وكل ما يذبح يذكى بذبحه. هذه الذبائح فيها ما هو على الأصل الجواز، وأن ذبحه يكون من باب التنعم والأكل من تلك اللحوم المباحة التي حلها الله تعالى، فتذكى بالذبح. فتلك الذبائح هي للتوسعة وللأكل. والحمد لله هذه من نعم الله تعالى على جميع العباد. لكن هناك ذبائح لها صفات أنها عبادة، كالذبح يوم العيد، عيد الأضحى، هذه قربة إلى الله تعالى. والذبح في حال العقيقة قربة إلى الله تعالى أيضا. وكذلك الهدي في الحج وغير ذلك، هذه أيضا قربة إلى الله تعالى، هذه عبادة قربة إلى الله تعالى يتقرب بها الإنسان، وجاءت فيها الأدلة كما سيأتي معنا. إذن هذه عبادة لله خالصة يتقبلها الله تعالى. لكن هناك ذبح آخر محرم، وهو تقرب إلى الأوثان أو الأصنام وغيرها. وقد مر معنا الفرق بين الوثن وبين الصنم، وقلنا أن الوثن كل ما كان علامة لما يعبد من حجر أو قبر أو غير ذلك، والصنم ما كان على هيئة مخلوق، وهذا يقال له صنم. فهذه الذبائح جاء ذكر الشيخ هنا في الباب، قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، أي ما كان من ذبح لا يبتغى به قربة إلى الله، وإنما يبتغى به قربة إلى غير الله، وهذا لا شك أنه شرك، لأن العبادة والقربة بالعبادة لا تكون إلا لله تعالى، والذبح عبادة. ولذلك أورد في هذا الباب ومناسبة الباب بيان أنواع من الشرك الأكبر المضادة بالتوحيد والمخرجة لفاعلها من الإسلام إلى الكفر والمخلدة له في النار. استشهد الشيخ بأدلة منها قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنا في هذه الآية قال إن صلاتي ونسكي، فذكر الصلاة أي عبادة لله تعالى من فرائض ونوافل وغير ذلك، هذه الصلاة هذه قربة إلى الله تعالى، لا يصلى لأحد غير الله تعالى. ثم قال ونسكي، النسك هنا هو الذبح، والنسك في الغالب يطلق على الهدي والأضاحي، والنسك الحج، نسك الأضحية وهكذا، وأيضا يطلق على العقيقة، النسك العقيقة جائز هذا. فدل على أن المقصود هنا أن النسك في هذه الآية المقصود به الذبح الذي يتقرب به إلى الله تعالى. ولذا قال ومحياي ومماتي، أي حياتي هذه كلها لله، لأنه الذي خلقني لأحيا وليعبده، ومماتي أيضا في الله، أي ذاهب إلى الله تعالى لله رب العالمين. كل هذه الصلاة النسك الحياة الممات كلها في الله تعالى. ثم قال لا شريك له، أي لا أشرك مع الله أحدا، لا في صلاتي ولا في ذبائحي ولا في حياتي ولا في مماتي، أنا عبد لله موحد لله، كل ما عندي لله، لا شريك لله في شيء من هذه الأمور مذكورة وغيرها. وبذلك أمرت، أي أمرني الله تعالى، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه عبادات. ثم قال وأنا أول المسلمين، هنا أولوية
مقيدة هنا أولوية مطلقة، يعني معنى أول كل واحد يقول أنا أول المسلمين، أولية مطلقة، ليس معنى أنه أول من أسلم على وجه الأرض، لا، إنما أولوية مطلقة، كل واحد يرى أنه أول مسلمين في وقته في زمانه في هكذا، يعني في مش في زمانه، يعني بمعنى أنه يرى أنه من المسلمين في ذلك العالم لما يتكلم، وأنا أول مسلمين في من يفعل هذه الأفعال، هذا أيضا من معاني أول مسلمين، وأول من يتمثل بهذه العبادات ويجعلها خالصة لله تعالى. فذكر هذه العبادات. طيب إذن العبادات الأخرى ما شأنها؟ العبادات الأخرى ما شأنها؟ العبادات الأخرى شأنها إذا خرج من هذا فهي لغير الله تعالى، ولذلك قال ما جاء في الذبح لغير الله، أي من خلال ما تكلمنا أن هناك عبادات لغير الله، والعبادات لغير الله تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يذبح ويذكر حال الذبيحة غير اسم الله تعالى، وقد يسمي يقول بسم الله للحسين، بسم الله للرفاعي، بسم الله للجيلاني، بسم الله للمسيح، بسم الله لفلان، بسم الله لكذا، هذا وإن سمى الله تعالى فهي فيها ليست لله تعالى، وإنما يقصد بها التقرب لهؤلاء الذين يدعي أنهم الأولياء، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. القسم الثاني أن يذكر على اسم الله، وهو ينوي التقرب بها إلى صنم أو معبود يعبد من دون الله تعالى أو يعبد مع الله تعالى، وهذا شرك أكبر. في الجاهلية الذين خرج عليهم الرسول كانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون مع الله تعالى اللات والعزة ومناتة وكذا وكذا وكذا، كل هذه إذنهم يعبدون الله تعالى ويعبدون غير الله تعالى، فحين يذبح يذبح لهذا الصنم للعزة أو لللات ويسمي يقول بسم الله، أي بسم الله أذبح لهذا الإله الذي أمامي، ويذكر اسم الله أن هذا إله، وأيضا في يعني بالي أن الله خالق رازق مالك يقر بذلك، فقد جعل مع الله شريكا آخر، هذا أيضا شرك أكبر. ولا شك أن القسم الثاني أعظم أنواع الشرك لأنه لغير الله، بل أنه لحجارة ولأصنام ما أنزل الله بها من سلطان، يعظم هذه الأصنام ويعظم هذه الحجارة بأمور كثيرة من العبادات، من هذه العبادة الذبح، طواف، دعاء عندها، القرب إليها، العكوف عندها، وكل هذه من مظاهر الشرك. طيب قد يقول قائل ما تقولون في النذر؟ إذا نذر إنسان، إذا جاء ابني من السفر سالما غانما أذبح له، أذبح شاة ونأكلها في البيت، نقول هذا نذر. النذر العبادة فيه أنه إذا جاء ابنه يذبح شاة ويأكل منها، هذا النذر. إذا النذر في ذبح الشاة وأكلها، لكن حين يذبح ماذا يقول؟ يقول بسم الله، هذا لا يدخل في الشرك، هذا من الذبائح المباحة، وهي هنا القربة لله إشوى الوفاء بالنذر، هذا القربة إلى الله تعالى، لكن ذات الذبح ليس قربة لله تعالى، وإنما القربة أن يذبح هذه الشاة ويأكل منها توسعة على ما ذكر في النذر، والنذر هو هذا الفعل، أما مجرد الذبح هذا فإنه ذبح صحيح، أنا أسمي بسم الله الرحمن الرحيم فيه، وليس لأحد شريك مع الله فيه. هذا بيان في هذا الكلام. قال الشيخ بعد ذلك في الآية الأخرى وقوله فصلي لربك وانحر. الصلاة هنا ذكر أهل العلم المقصود بها صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى، صلاة عيد الأضحى. فقالوا الصلاة هنا صلاة العيد، صلاة عيد الأضحى. والنحر هو يوم النحر، التقرب إلى الله تعالى بالذبيحة يوم النحر، شكرا لله بأن أعطى من النعم الكثير. وهذه الآية جاءت في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، الله تعالى أنعم على عبده بإعطاء الكوثر وعلى عباد الله تعالى وعلى أمته، فأمره الله تعالى بأن يصلي لله شكرا وأن يذبح لله شكرا على إعطاء هذه النعمة له ولأمته عليه الصلاة والسلام. فصلي لربك وانحر، أي عظم الله تعالى واشكره فيما أعطاك. إذن هذه قربة إلى الله تعالى. وهكذا من نحر في غير هذه من أيضا أضاحي، وكذلك من ماذا؟ من هدي، من عقيقة، من كل ما جاء فيه أنه عبادة، هذه كلها عبادات مشروعة. فمن جعل مع الله في شيء من هذه أحد كائنا من كان فقد وقع في الشرك. ومن صور الذبح للشرك ما يفعله السحرة والجن الذين يأمرون بعض الخلق بالذبح، يقول الساحر يا فلان أنت تشكو من المرض الفلاني كذا كذا كذا، قال نعم، قال اذهب وخذ خروف واذبحه في الموضع الفلاني، شوف في موضع معين يكون هناك الجن موجود فيذبح للجن، أو اذهب إلى الموضع الفلاني وقل لكذا باسم كذا ويعطي اسم الجني. فهنا هذا الساحر يستشفع بالجن ويذكر اسم الجن الذي يستشفع به، وهذا من الشرك الأكبر، من الشرك، لأن هذا ليس لله وإنما تقرب للجن، والساحر هذا ممن يخدمه الجن مقابل الشرك بالله تعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا تقرر هذا عرفنا أن الذبح ينبغي أن يكون لله تعالى. قد يقول سائل أحيانا يأتي إلينا من نعظمه كوزير أو رئيس أو ملك وينزل إلينا في البلاد فنقابله بالذبائح وهكذا، نقول إذا كان قوبل بالذبائح وذبحت أمامه وهو قادم داخل فهذا لا يجوز، هذا شرك، لأن الآن تذبح له يقول انظر نحن نذبح لك، هذا شرك هذا. أما إذا كان ذبحت في المخيمات في الأماكن الأخرى ليقدم له الأكل منها فهذه ذبائح جائزة على الأصل، هذه ذبائح ليس فيها شيء على الأصل. وهكذا في بعض القبائل عندنا في اليمن إذا كانت هناك منازعات وخلافات إذا أرادوا الصلح جمعوا القبائل وذبحوا بينها وأمامهم، هذا أيضا من الشرك، لأن يرون أن هذا الذبح يقرب القبيلتين فهم يذبحون إما لجني أو شيطان أو هوى من هذه، هذا أيضا يدخل في الذبائح المحرمة التي تؤول إلى الشرك، إن لم تكن مباشرة فإنها مآلها إلى الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، لا يجوز. لكن صلح بين القبيلتين واجتمع عدد كبير أرادوا يغدوهم يعشوهم ذبحوا الهد، هذا لا بأس، ما في شيء، هذا ليس فيه شيء، بارك الله فيكم. طيب، قال بعد ذلك في الأثر الثالث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، يعني الحديث هذا سمعه علي رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن هنا معناه الطرد من رحمة الله تعالى، الطرد من رحمة الله تعالى، وقد يكون الطرد من رحمة الله تعالى طرد كلي، أي لا يدخل الجنة يدخل الجنة أبدا، وهذا الطرد بمعنى الكفر والشرك. وقد يكون طرد دون ذلك، أي أنه يعذب ثم يؤول إلى الجنة، أي يعذب في فعل يستحق عليه العذاب، فهو مطرد رحمة الله تعالى طرد غير مخرج من الملة، يدخل الجنة بعد ذلك بعد عذاب من الله أو أن الله يغفر له. طيب قال لعن الله من ذبح لغير الله. طيب إذن الذبح الذي يكون على وجه الطرد الذي يؤول به للنار هو الشرك الأكبر، فإن ذبح لما ذكرنا من أنواع الشرك الأكبر فإنه تحرم عليه الجنة تحريما أبديا سرمديا، ويدخل النار دخولا أبديا سرمديا. أما الطرد الجزئي فإن هذا من الكبائر، من الكبائر التي يدون الشرك الأكبر، ولها مظاهر كثيرة، لها مظاهر كثيرة، والإنسان ينبغي أنه إذا تقرب بعبادة يتقرب إلى الله، لأن العبادة كلها لله تعالى، لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فالعبادة حق لله تعالى وحده. فإذا أردت أن تتقرب في صلاة، في ذبح، في صدقة، في صيام، في نذر، في كل هذه التي لا تكون لله فاجعلها لله تعالى. فإن وجهت لغير الله تعالى فأنت في خطر، إما في شرك أكبر أو شرك أصغر، نسأل الله السلامة والعافية. فابتدأ في الحديث بأعظم الأنواع وهو الشرك الأكبر، أن يذبح لغير الله تعالى، ويكون الذبح ذاك إما شرك أكبر أو دون ذلك. ثم ذكر مسائل أخرى هي من الكبائر، قال ولعن الله من لعن والديه، هذا من الكبائر. قالوا كيف يا رسول الله يلعن الرجل والده والديه؟ قال يسب يلعن أبا الرجل، يقول يا فلان لعن الله والدك، فيعود على ذاك فيقول لعن الله والدك أنت. إذن ما الذي تسبب في لعن والدي؟ هذا الذي بدأ، فكان هو الذي لعن والده، قل لعن الله والدك، قل لعن الله والدك أنت، لعن الله أمك، قال لعن الله أمك أنت. إذن أنت الذي تسببت في لعن أمك، في لعن والديك، في لعن الأب، وهكذا. لعن الله من لعن، أي أن الله تعالى يعاقب على هذا، هذا كبيرة لكنها دون الشرك الأكبر، فإنه لم يتب الله عليه أدخله النار لهذه الكبيرة من كبائر، ثم يؤول إلى الجنة. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر من هذا الأمر العظيم وهو لعن الوالدين، لعن الوالد، بل لا يجوز لعن حتى أي مسلم، ما يجوز، بل حتى لعن الذاب الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه، أو لعن المتاع أو غير ذلك، فيحذر الإنسان. قال ولعن الله من آوى محدثا، أيضا مطلوب من رحمة الله، من هو؟ من آوى محدث، واحد قتل ثم جاء يختبي عندك فأنت خباته، هذا محدث، هذا فعل جريمة يجب أن يقتص منه، فأنت تخبي هذا محدث، هذا صح الحدث، لا يجوز. فهذا الذي يأويه هذا ملعون مطرود من رحمة الله على ما فصلنا دون الشرك الأكبر. وهكذا رجل مبتدع في دين الله تعالى، في عقيدة، في عمل من الأعمال، عنده بدعة، عنده ضلالة، وجاء ولي الأمر يتابعه ليؤدبه حتى يترك البدع في الدين، فتأويه وتقربه، أو تأتي به لإقامة مولد في بيتك، أو كذا من البدع الضلالات، هذا إيواء. فمن آوى أهل الإحداث والمحدثات في الدين أو في غيرها فهذا ملعون من الله تعالى، مفروض من رحمته على الوجه الذي ذكرنا. وهذه اللعنة لمن آوى المحدث، فكيف باللعنة للمحدث نفسه؟ هذا لا شيء ما أكبر من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال ولعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض هي العلامات التي يضعها الناس لتحديد الأراضي بينهم، الحدود، قال هذه أرضي حدودها من كذا وكذا، وهذه أرضك من حدودها من كذا وكذا، وهذه أرض فلان من حدودها من كذا وكذا. فيأتي ناس بالليل أو غير ذاك يغيرون المنارات، يأخذ هذه ويعبدها ويقرب هذه ويسوي كذا، يعني يجعل الأراضي الناس مختلطة بحيث أنه لا يعرف فلان ملكه من الآخر، فيتوه الناس. هذا إحدى معناه مع منار الأرض. أيضا منار الأرض التي يضعها البلدية وغير ذلك إشارات تشير إلى القرية الفلانية إلى البلد الفلاني، إشارة وإشارة وإشارة حتى الناس يعني يسهل لهم الوصول إلى الأماكن. يأتي هذا يغير المنارة، يحول هذا هنا، يحول يتوه الناس. هذه كلها تدخل في منارات الأرض، أي العلامات التي يهتدي بها الناس لوصول أو لبلوغ حاجاتهم ولأملاكهم وغير ذلك. هذا أيضا ملعون في هذا الحديث، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من الحديث اللعنة، لعن الله من ذبح لغير الله تعالى. قال في الأثر الرابع عن طارق ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. الحديث الذي مضى معنا قراءته، هذا الحديث حديث موقوف لأنه من رواية طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب اختلف في صحبيته في صحبيته، قيل أنه لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه لقي الرسول، فاختلف بالأمر. والحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وسلمان الفارسي كان نصرانيا وكان يقرأ في كتب النصارى في الإنجيل ومن قبله من التوراة، فلعله التبس على الأمر وأخذ من هذه الكتب ونسب إليه أنه حديث. وأهل الكتاب تورد في كتبهم إسرائيليات وغير ذلك. على كل حال هذا الحديث حديث موقوف وليس مرفوع، وما جاء فيه من أحكام فيها نظر. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل الجنة ودخل النار رجل في ذباب، أي أنه بسبب ذبابة دخل النار، وهذا بسبب ذبابة دخل الجنة. كيف هذا؟ كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد، أي ممنوع أن يجاوز، عاملين يعني إيش؟ موقف وعمل خشبة ممنوع تمر، كل ما جاء من يمر الطريق قالوا ممنوع. ليش؟ قال: ما تدخل ما تمر حتى تقرب، تقرب إلى من؟ قالوا: تقرب للصنم، عندهم صنم، هذا صنم هذا شرك، قرب لهذا الصنم. قال: ما عندي شيء. هذا قال: قال ما عندك شيء؟ قال: قرب ولو ذبابة. فقرب ذبابة، إذن هنا أطاعهم وقرب للصنم ذبابة. هذا لا شك أنه شرك، ولكن في المسألة هذه تكلم أهل العلم، قالوا: المكره المكره لا يأثم، وقد جاءت النصوص الشرعية، وقد كان في عهد الرسول من يعذب من الصحابة فيقول: سب محمد، سب الرسول عليه الصلاة والسلام، كياسر وعمار وبلال وغيرهم. فكان من يشتكي رسول الله: يا رسول الله يأمرون سبك. قال: ما ترى في قلبه؟ قال: الحمد لله. قال: سب ما عليك سب، لأن هذا مكره، والمكره هذا لا يؤخذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ليس عليه شيء. ولكن من شرح بالكفر صدرا فيولاك ماذا عليك؟ عليهم عذاب عظيم، هذا كفر، من شرح وهو يفعل مكروه. أما إذا كان مكره وأرغم على ذلك فهذا ليس له ذنب. هكذا قال العلم في هذا القول نظر. طيب، قال: والآخر قالوا يقرب، هذا قالوا إيش أيضا؟ قرب. فقال: لا، ما كنت أقرب، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، لأنه مات على التوحيد وأبى أن يشرك. على كل حال هذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضع فيه ما ذكرنا من المسائل وما تكلم فيه أهل العلم. لا شك أن ظاهره والامتناع والتقرب والتقريب إلى الصنم ظاهره لا شك الكفر، لكن يوجه العلم الكلام فيما أشرنا هذا التوجيه، وهو توجيه صحيح له أدلة من كتاب الله كما ذكرنا. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ذلك، قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم أورد الأدلة، قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وأورد أثر عن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه. في هذا الباب يذكر الشيخ يقول: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الباب فيه بيان أنه يحرم أن تذبح في مكان كان هذا المكان معظم عند أهل الشرك، معظم عند أهل الشرك وأهل الكفر، أو فيه عيد من أعياد الجاهلية، أي بمعنى أن هذا المكان فيه صنم يعبد، أو فيه وثن، أو كان أهل الجاهلية يقومون فيه عيد من أعيادهم، والعيد هو ما يتعاود على الناس، يعني يعودون كل سنة يأتون لهذا المكان، سموها زيارات، فيفعلون من المنكرات ما الله به عليم. إذن هذه أماكن يعبد فيها غير الله ويعظم فيها غير الله، من أهل الجاهلية الأولى، ومن أهل المنكرات، ومن أهل المعاصي، ومن غير ذلك. إذن هذه الأماكن عرفت بأمور مخالفة للشرع، إذن أنت لا تفعل شيء فيها مشروع حتى لا يظن الناس أنك عظمت المكان فيعظمونه كما كان يعظم أهل الجاهلية الأولى. هذا يقول: لا يذبح بمكان يذبح فيه، أي كان يذبح فيه لغير الله، كان من قبل والآن لا يذبح، خلاص ما دام أنه كان يذبح فيه إذن أنت لا تذبح فيه، اذبح إلى أي مكان آخر، أي مكان شئت، لأن ذبحك في هذا المكان فيه مشابهة لمن كان يفعل من الشرك أو المنكرات الماضية، هذا فيه مشابهة في الظاهر، هم كانوا يذبحون هنا وأنت الآن تذبح هنا، إذا شابهتهم. فيأتي واحد يقول: ما شاء الله هذا المكان كان يذبح فيه والآن فلان ذبح، إذا نحن نذبح فيه، فيعظم هذا المكان، فتعود الجاهلية الأولى، وربما كان في صنم فيعود الصنم من جديد. وهكذا مكان عيد زيارة يأتون فيها بدعية من هذه الزيارة اللي يفعلونها أهل الشرك عند قبر وعند غيره، ما هذا؟ قال: والله اجتمع الناس اليوم في الساعة الفلانية زيارة الولي الفلاني، كل سنة يوم الفلاني يجتمعون، إذن هذا عيد من أعياد الجاهلية، هذا المكان في عيد من أعياد الجاهلية، هذا المكان لا تذبح فيه، لا تعظم الله فيه، اذبح في أي مكان آخر، لأن هذا المكان فيه فيه موطن في عيد جاهلية، فالمشابهة للظاهر تؤدي للمشابهة إلى الباطن. صحيح أنت ما تشابههم على أفعالهم، لكن مشابهتك للظاهر توحي بمشابهة في الظاهر. والشارع ينهى عن التشبه بالكفر وأهل الفسق وأهل البدع، لا في الظاهر ولا في الباطن. ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن إقامة أو ذبح أو فعل في موضع كان فيه لأهل الجاهلية إله يعبد أو صنم أو غير ذلك. لا يذبح حتى لو كان المكان ترك فيه الذبح أو تركت العيد فيه من زمن. إبعاد المسلم عن مظاهر الشرك، وإبعاد المسلم عن مواطن الريبة، وعن مواطن ما كان فيه أهل الجاهلية الأولى. طيب، قال في الأثر: وقوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه, فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد يقال له مسجد الضرار الذي جاء في سورة التوبة في القرآن. هذا مسجد الضرار قامه رجل يقال له أبو عامر الراهب, وكان يذهب إلى الشام ويراسل هناك الكفار من النصارى وغيرهم ويتآمر فيهم على الإسلام, يتآمر مع أهل الكفر. وهم كان الراهب هذا ويقومه في المدينة من المنافقين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر, فجاءوا وأقاموا مسجد في موضع في المدينة وقالوا يا رسول الله نريد منك أن تصلي في مسجدنا هذا, بنينا مسجد لله نصلي فيه ونجتمع قرب ديارنا. فالرسول قال إذا عدنا من غزوة تبوك بإذن الله نصلي. ثم إذا لما غفل رسول الله قادم من تبوك أوحى الله إليه أن هذا مسجد ضرار, مسجد ضرار مسجد كفر, مسجد يريد أن يبنى للشر والمعصية والتفريق المسلمين والدعوة لغير الله تعالى ولا يغرك ضرار. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد, ونزل فيه الآيات في سورة التوبة. وهو مسجد الضرار المعروف اتخذوا هذا كفرا وتفريقا بينهم وإرصادا لمن حارب الله من قبل, يعني إرصاد للكفر حتى يكون فيه مجال الكفر, ويدعون أنهم يعني قربا لله تعالى ويحلفون بالله, وقال والله يشهد أنهم لكاذبون بما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا موضع لا يقام فيه ولا يعبد الله فيه, ولأنه فعل لمضادة دين الله وشرع الله تعالى ومنازعة أهل الإسلام في ذلك الزمان. فتبين أن هذا الموضع موضع ضرار, موضع لا يعظم ولو اندثر هذا المسجد وغيره. وهكذا كل ما كان من شيء كهذا, فمثل هذا الموضع لا يذبح فيه ولا يجتمع فيه لأن فيه تشبه بمن أقام المسجد وهم أهل الضرار الذين نازعوا الإسلام وأهل الإسلام بالنفاق وبمراسة الكفار وبالسعي للإفساد في دين الله تعالى وما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه صحابي مشهور, قال نذر رجل أن ينحر بإبلا ببوانة. هذا بوانة اسم موضع في موضع في حول المدينة, وهي قرب من مدينة ينبع, تقرب من المدينة يعني حوالي ما يقارب يعني 50 كيلو أو 100 كيلو تقريبا كما ذكر أهل العلم كما ذكر أيضا أهل البلاد هذه. فهذا الرجل نذر علي أن إذا جاء ابني أو شفى الله فلان أو فعل كذا أو فعل من النذور الجائزة التي ليست محرمة أن أذبح شاة أو بعيرا أو غيره. ويقول ينحر نحر إذا يكون للإبل, أن ينحر ويكون إبل البقر, قال فأنحر إبل في بوانة في هذا الموضع. فجاء يسأل النبي قال رسول الله يعني نذرت أن أذبح يعني في بوانة إبلا من باب النذر والوفاء بالنذر واجب. طيب قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان في هذا الموضع بوانة وثن من أوثان أهل الجاهلية يعبد من قبل؟ قالوا لا يا رسول الله ما كان فيه وثن. هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله. قال أوفي بنذرك روح اذبح اذبح وانحر هناك ما شئت. فأجاز له ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أنه لا يتقرب إلى الله تعالى ولو لوجه سليم في موضع فيه شرك، كان فيه شرك أو في عيد من أعياد الجاهلية، لأن هذا فيه إحياء لما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، سواء كان فيه شجرة تعبد أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما كان عليه، أو يعني عيد من أعياد الجاهلية، كل هذا إذا كان فيه شيء من هذا فيمنع فيه وفاء بالنذر أو تعظيمه أو فعل شيء من العبادة في ذلك الموضع. إذن هذا نهي عن تعظيم الأماكن التي كان فيها تعظيم لأهل الجاهلية، وأنه لا يجوز الذبح فيها ولا التقرب إلى الله تعالى حتى لا يكون في ذلك إحياء لما كان عليه أهل الجاهلية الأولى. هنا مفهوم الحديث، مفهوم الحديث لو كان فيه وثن، أي في هذا الموضع فيه وثن وقد أزيل، أيضا مع ذلك لا يجوز تعظيم هذه البقعة، احتمال أن يرد عليها الناس من جديد ويحيون ما كان عليه من قبل. لذلك يحرم الاجتماع في هذه الأماكن من أعياد أو ذبح وغير ذلك حتى تزول تلك العبادات القديمة، فلا تحيا وتعاد مع انتشار الجهل بين الناس. مكانا كان معظم في بدعة أو شرك وغير ذلك فإننا نبتعد عنه، ومع ذلك قال إيش؟ أوفي بنذرك، أوفي بنذرك، يعني النذر واجب وأمره أنه يفعله. طيب هنا قال الرسول أوفي بنذرك، أوفي يعني أجاز له الذبح، أجاز له النذر وأجاز له الذبح، مع أن هناك أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها أن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. طيب إذن هنا صورة المسألة كأن هنا في تعارض، كيف الرسول يقول أوفي بنذرك وفي موضع آخر يقول الرسول أن النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير. نقول هنا في الجمع بين الأحاديث أن النذر لا يأتي بخير بمعنى أنه يعني إذا نذر الإنسان قد يتمادى فلا يوفي بالنذر فيكون آثم، من هذا الباب نهي عن النذر. وإلا فإذا نذر الإنسان بنذر مباح مشروع فإن وجب عليه النذر، وجب عليه النذر. وسيأتي معنا في هذا الباب أيضا كلام آخر، قال لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يملك ابن آدم. وهنا قوله لا نذر في معصية، أي في معنى في أمر، في أمر عصية الله فيه، عصية الله فيه. وقوله فيما لا يملك ابن آدم هذه صورتها يعني أن تقول نذرت إن جاء أبي أو شف الله مريضي أن أذبح شاة فلان، ما لك حق، هذا ما تملك أنت، هذا يملك غيرك، لا يجوز لك أن ماذا؟ أن تنذر في شاة فلان. لكن قلت إذا يعني جاء أبي أو شفى مريض أو كذا يعني أذبح شاة، هذا صحيح أذبح أي شاة، لكن أن تعين ما لا تملك هذا لا يجوز. هذا معنى قوله أنه نهى أيضا فيما أو النذر فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا تملك أنت، لا تملك أنت، فإذا هنا لا يجوز أن تتقرب بما لا تملك. وهذا يعني فيه صور كثيرة تأتي، والإنسان ينبغي أن ينتبه لهذه الأمور. قال بعد ذلك الشيخ باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله. طيب هذا باب آخر في بيان أن من الشرك أي من الشرك الأكبر, من الشرك الأكبر أن الإنسان ينذر لغير الله تعالى, ينذر لغير الله تعالى. والنذر عبادة, النذر عبادة, فطالما أنه عبادة لا يصرف إلا لله تعالى, لأن كل العبادات إنما تكون لله تعالى. فمن جعل مع الله تعالى إله آخر وجعل له شيء من ذلك فإنه يكل لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي, يقول الله تعالى: من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله غني عن شرك, أنا أغنى الشركاء, من أشرك معي غيري تركته وشركه. فالنذر من العبادات. قال تعالى: يوفون بالنذر, هذا الشاهد الأول, يعني بالنذور التي هي مشروعة, التي هي مشروعة. يوفون بالنذر, أثنى الله على الذين يوفون بالنذر, يعني معنى أنهم إذا نذروا, قل, وهذا يأتي في الغالب النذور التي غير مقيدة, قل: نذر علي أن أقوم الليلة, هذا نذر غير مقيد ما في شرط, لأن النذر الذي فيه شرط إذا كان الله فعل كذا لي سأفعل كذا, هذا يعني وجه موصى, يعني لا ينبغي أن يفعل الإنسان ولو كنا فيه صور جائزة, لكن ما ينبغي, لأن هذا يستخرج من البخيل, ما يريد يتصدق, ما يريد يقوم ليل, ما يريد يفعل الخير إلا إذا قضيت له حاجة, كأنه يقول: يا ربي افعل لي أنا أفعل لك, هذا ما يجوز. وإذا فهم هذا من المسألة هذا خطأ, لكن قد يقول: نذر علي سأقوم الليلة, فيقوم الليلة الحمد لله, هذا نذر مطلق. نذر علي سأصوم غدا الحمد لله, لكن نذر علي إن ربي شفاف له أصوم, هذا كأنه يقيد, كأنه يقول إن الله ما بيشفي إلا إذا أنا فعلت هذه العبادة, هذا عقيدة خاطئة ينبغي الحذر منها. فالله يثني في هذه السورة, سورة الإنسان, يوفون بالنذر أي النذر المطلق في الغالب هو, ويخافون يوما كان شره مستطيرا, هنا مدح النذر. طيب, وقلنا في حديث الآخر: لا نذر, يعني النذر مكروه, وذكرنا هذه المسألة والوجه الذي يكون فيها النذر مكروه. طيب, وقلنا أن يعني النذر المكروه الذي يقول بالإنسان أنه يعجز عن الوفاء به, يعجز عن الوفاء به, ولذلك ينبغي الإنسان يعني أن ينتبه لهذه النذور. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أي ما من نفقة تنفقها أنت إلا والله تعالى يعلم بذلك, وعلم الله تعالى سابق لفعلك ولنفقتك, فهو يجرك عليها, فهو يجرك عليها. ما أنفقت من نفقة أو نذر من نذر إلا فإن الله تعالى قد علم به أنك ستنذر ذلك, فوجب عليك هنا الوفاء بنذرك. ما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه, أي بمعنى يجازي عليه, هذا معنى يعلمه, أي يجازي عليه. فإذا يعلمه الله, فإذا أوفيت بالنذر جاز الله هذا العبد وأعطاه ما أراد من نذره. وفي هذا بيان أن النذر عبادة, وأن لا تصرف إلا لله, وأن من نذر وجب عليه الوفاء, ومن نذر وجب ووفى أعطاه الله ما شاء وكتب له الأجر. قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه, فلا يعصه. هنا الحديث فيه بيان نذر, أن من أطاع الله تعالى في نذر في طاعة, كما قلنا نذر عليه أن أصوم, نذر عليه أن أصلي, نذر عليه أن أدم محمد فلاني, وآخر نذر عليه أن أفعل شيء فلاني, ولا ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه ما لا يطيق, وإنما إذا نذر ينذر فيما يطيق, وأنه يبادر بالوفاء بالنذر. ويحذر من أنواع النذور الشركية, قل مثلا نذر علي إذا جاء ضايعي لأوقدن الشموع على قبر فلان من الأولياء أو عند الصنم الفلاني أو عند هذا من النذور الشركية. هذه نذور من الشرك، ولذلك الشيخ من الشرك النذر لغير الله، هذا نذر لغير الله، هذا فيه شرك صريح. إذن هناك من ينذر يقول إذا حصل لي كذا كذا نذر عليه سأذبح لفلان الشيطان الفلاني أو الصنم الفلاني أو الموضع الفلاني أو القبر الفلاني، هذه من مواضع النذر الشرك والتي هي عبادة غير الله، ومن فعلها فقد وقع في الشرك الأكبر وأحبط عمله فهو من الخالدين في النار، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هنا إشكال يذكر كثير عند أهل العلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا التصاوير لصلينا في الكنائس، يعني بمعنى أن الكنيسة هذه هل يجوز صلاة فيها أو ما يجوز؟ يقول أصلنا ما يجوز لأن فيها صور وفيها تماثيل وفيها أصنام وفيها كفرة، إذن نحن ما نصلي فيها، نصلي في مساجدنا. والحمد لله المسجد كما قال الله تعالى كما قال رسول الله مسجد وطهور، حيثما جيت أدركت الصلاة تيمم وصلي في أي أرض. لكن الإنسان قد يضطر إلى أن يصلي في كنيسة، يضطر أن يصلي في كنيسة. طيب ما حكم ذلك؟ إذا اضطر أن يصلي في كنيسة جاز له أن يصلي، بشرط أن لا يكون في هذه الكنيسة من المشركين أحد يتعبد، لا يجوز، وأن يدخل الكنيسة ويصلي فيها مثلا صلاة عصر صلاة الظهر، ما وجد مكان صلى إلا مضطر في هذه الكنيسة دخل وصلى فيها وخرج، هذا صلاة صحيحة وليس عليه إثم. طب قد يقول قائل أنتم تقولون الأماكن التي يعبد فيها غير الله تعالى لا تعمل فيها عبادة، نقول نعم صح. طيب لما أذنت أنه يصلي في كنيسة وهذه صلاة وتلك صلاة، إذا أنتم أذنت له أن يفعل في مكان فيه شرك بالله، نقول نعم، بس تنبه نقول هنا إحنا منعنا أن تذبح في مكان ذبح فيه، إذا الذبح اللي تفعله أنت والذي كان يفعل ذبح تشابه الفعل، هذا ذبح وهذا ذبح، هذا ما يجوز. لكن أنت الآن ستصلي في هذا المكان، هل صلاتك مثل صلاة النصارى؟ قل لا ليس كذلك. إذن هنا اختلاف، صلاة النصارى تختلف، أنت تصلي صلاة لله تعالى على طريقة المسلمين، الصلاة صحيحة. إذن هنا اختلفت العبادة، اختلفت العبادة، فجاز لك أن تصلي صلاة مشروعة، لا ما في تشابه، لأنك تصلي صلاة صلاة المسلمين وهم صلوا صلاة الكفرة، فزال التشابه، ولذلك أجاز العلماء عند الضرورة، نقول عند الضرورة، وإلا لا ينبغي لأحد أن يصلي في كنائس الكفر ولا معابدهم ولا غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.